نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من ربيع الأول لعام 45 بعد 400 الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2023، هذه قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى في مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون مباركة، ونرجوه سبحانه أن يمد في أعمالنا حتى ننتهي من هذه الكتب الستة على خير. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا المتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا حبه المتمثل في طاعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، وسنبدأ إن شاء الله في قراءة المقدمة، لأنها مقدمة نافعة قدمت الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعريف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف.
نعم، هذا يبين فيه الإمام مسلم ابن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى السبب في تأليفه لهذا الكتاب، هو أنه سئل كتابة جملة الأخبار المأثورة في سنن الدين وأحكامه والثواب والعقاب والترغيب والترهيب ملخصة أساندها من التكرار. نعم، إذن هذا تأليف من الضرب، من التأليف على ضربين: إما أن يرى العالم حاجة الناس إلى ما سيؤلفه ويصنفه فيكتب فيه، وإما أنه يسأل الكتابة في أمر ما فيكتب. وهذا وقع لشيخ الإسلام كثيرا، الثاني كالواسطية والحموية والتدمرية والمراكشية، كل هذه سؤلها شيخ الإسلام، وأحيانا أخر ألف كتابا ما بين الظهر والعصر رحمة الله تعالى، كان قلمه زيالا. فالسبب في تأليف هذا الكتاب أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سئل كتابة شيء أو جمع شيء من الأخبار المأثورة في سنن الدين وأحكامه في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، وأن يلخص أسانيدها من التكرار. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوفقه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.
وفي هذا بيان وإرشاد لطالب العلم المبتدئ للتدرج في طلب العلم، فإذا أراد أخذ الحديث مثلا فعليه أن يبتدئ أولا بماذا؟ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى بلوغ المرام، ثم إن أراد التوسع فينتقل إلى منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. ونيل الوتر يعني أخذ الحاجة من الشيء، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وممن شرحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شرحا جميلا رائقا ماتعا، كان أشرحه يوم الجمعة، ثم مات رحمه الله قبل أن يكمله، وأمسك به بعد ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ثم الآن مع الشيخ صالح الفوزان ما زال يتناوبون على الكتاب. وأيضا شرحه الشيخ محمد العثيمين، وله اصطلاح خاص به صاحب المنتقى مجد الدين إذا قرره السبعة، فالمقصود أصحاب الكتب الستة هو الإمام أحمد، إذا قرره الخمسة فالمقصود بهم من أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وجد شيخ الإسلام مجد الملقب بمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، فالتدرج مهم في علم الحديث وفي غير علم الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنما نعمد إلى جملة
وهو إنا نعمد إلى جملة
ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قرأ على الشيخ أفضل. هو أن نعمد في هذه النسخ بكسرة إن وأن بتخفيف أننا
وصلنا في كسرة إن وفتحة هنا إن صحيح
إن كل إن بخير نسخ إن. طيب نعم.
وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع.
وقد فعل، هل فعل ذلك الإمام مسلم؟ نعم رحمه الله تعالى، فإنه اعتنى بالأحاديث عناية عظيمة وجمع طرقها في مكان واحد من غير تكرار. ومعلوم أن التبويب للإمام مسلم، عفوا الكتب للإمام مسلم، وأما التبويب فهذا من فعل أبي زكريا النووي رحمه الله. نعم.
إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك.
نعم.
لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة.
نعم، انتبه لهذا، يعني خطط على هذا، لماذا يكرر الإمام مسلم؟ نعم.
أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني إذا لم يكن في الإسناد وهذا المتن فائدة أو زيادة فائدة فلا يكرره الإمام مسلم. بعض الناس قد يأتي زمن يقول لماذا مسلم يكرر الأحاديث، لأنه جاهل لا يدري لماذا كرر الإمام مسلم ولا يعلم النكات التي من أجلها كرر الإمام مسلم الأحاديث، إما من أجل المتن أو من أجل السند. نعم.
قال رحمه الله: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها.
القسم الأول ماذا؟ من ثلاثة أقسام.
نعم. فأما القسم الأول،
بعد عن الكلام لو تقول لو هو أن نعمد حتى يكون الكلام موصولا، أي هذه الفقرة مرة أخرى.
وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار.
نعم. فأما القسم الأول،
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش.
هذا تعرف الآن طبيعة المؤلفين والسلف، سلفك الصالح. فمثلا في تفسير الحافظ ابن كثير، أي الكتب يقدم الحافظ من كتب السنة؟ يقدم مسند الإمام أحمد، إن كان حديث الصحيحين أردفها على مسند أحمد. وهنا الإمام مسلم قال ماذا؟ فائدة طيبة. قال ماذا؟ أعد.
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش.
إذن طبيعة الإمام مسلم في كتابه هذا أنه يقدم الأحاديث النقية نقاء تاما، وأما ما في شيء وسيأتي يعني الكلام عن أن الحديث يوصل بالكتاب أم في المتابعات أو نحو ذلك. نعم.
كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها.
وهذا يدل على البراعة في براعة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث. لذلك العلماء قالوا كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، يعني قنطرة الضعف. لذلك أهل البدع يعمدون دائما الطعن في الصحيحين، فإذا أغلق الباب طعنوا في صحيح مسلم. نعم، هناك حديث منتقدة في صحيح البخاري أربعة أحاديث للدارقطني رحمه الله، ولكن قال والقول فيها قول البخاري، وفي مسلم أكثر من ذلك، لكن كل حديث في الصحيحين يتجاوز القنطرة. هذا باب مغلق. نعم. ولذلك الألباني مع براعته رحمه الله تعالى في زماننا لم يرى مثله رحمة الله عليه، قال ولولا هيبة الصحيح لعلت هذا الحديث من الضعيف. اللي هو حديث ماذا؟ لعله يا عباد إني حرمت ظلم على نفسي، هذا الحديث أو غيره، حديث في صحيح البخاري، لكن البخاري له هيبة وعظمة وجلال وتقدير. نعم.
أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض.
تجد أهل البدع دائما يطعنون في الصحيحين، لأن إذا طعن في الصحيحين فمن باب أولى سيطعن في كل كتب السنة معاجمها ومساندها ومعاجمها وسننها. إذا كان ضرب الصحيحين خلاص يضرب الباقي. نعم.
أتبعناها أخبار يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان.
هل هذا يضر أن يأتي الحديث في متابعات؟ لا يضر، لأنه جمع كل ما في الباب وابتدأ به الصحيح النقي. والبخاري عادته ماذا؟ تعرف فقهه في ماذا؟ ها؟ يعني أرض جملة أحاديث البخاري إذا بوب بصيغة الاستفهام، الاستفهام ثم أردف جملة أحاديث، تعرف قوله كيف؟
من الحديث الأول.
الأول يترجع من الحديث الأول. نعم. فالكلام في المتابعات التي عند مسلم وما فيها من أشياء كمطعن أو مدخل للطعن في صحيح مسلم، هذا العلماء انتهوا منه، انتهوا منه أصلا، لكن السفهاء يعتبرون المتشابهات ويحاولون أن يطعنوا في الصحيحين، لكن أن لهم ذلك وقد أغلق العلماء الباب، والباب ولله الحمد. نعم. أن تستطيع أن تقول كتاب الإمارة في صحيح مسلم لا يوجد مثله في مسائل الخروج على الولاة والسلاطين، يعني برع مسلم جدا في هذا الباب، حتى أنه لا يستغني عنه طالب علم في زماننا هذا الذي كثر فيه الخروج. الناس أزمان، في زمن يكثر فيه الإرجاء كما حصل في الكوفة في عهد إبراهيم ابن زيد النخعي وتلامذته، ولذلك صاحوا بالمرجئة في الكوفة، وقد يقع الخروج كما وقع في بغداد حران، وكانت حران كثر فيها الخوارج، والآن في زماننا بعض البلدان يكثر فيها الخوارج، ليس كذلك؟ ويؤون الخوارج، يؤونهم وينصرونهم ويعطونهم السلاح حتى ولو صواريخ أو قنابل أو دبابات وطائرات وأشياء خطيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما كانوا عملاء يضربون يضربون شيئا وتباد قرى، تباد قرى كاملة بسببهم والعياذ بالله. نعم. يعني نريد أن نخرج كثيرا، الواقع مريض. نعم.
من أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم،
اسم الستر، الستر والستر، المصدر بالفتح الستر، وبالكسر تكون بمعنى، بالكسر تكون اسما، والمراد هنا ماذا؟
المصدر.
المصدر. نعم. اسم الستر. نعم.
والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد، ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مبينين لهم لا يدانونهم.
مبين يعني
مختلفنا. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما
إذن هذه المقدمة مهمة، لأن المسلم رحمه الله يشير إذا وقع شيء في بعض الأسانيد في المتابعات أن هذا لا يضر، لأن طبيعة مسلم ماذا رحمه الله؟ قلنا البخاري، أظن ذكرنا هذا والله أعلم في شرح البخاري، أن يقطع الحديث على ويضعه في الحديث النية، ذكره في سبعة مواضع، يأخذ من الحديث المناسب, المناسب في على هذا التوقيت. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيهتم بماذا؟ بجمع الروايات. إذا أردت أن تعرف الروايات في هذا الباب ارجع لصحيح مسلم, إذا أردت أن تعرف فقه هذا الحديث ترجع لصحيح البخاري. فقهه في تراجمه, وكانت مسرحا للعلماء حتى يعملوا فيه عقولهم في تراجم البخاري. قد يذكر الترجمة ولا يذكر تحتها أحاديث, لأنه ليس هناك فيها على شرطه شيء, وهكذا. نعم, ويعني هذا الشرح لم أحضره كله لشيخنا بلازرج, ولكن حضرت بعد بعضه في درس الفجر, ليس كله. نعم, والحمد لله شرحه طبع لله الحمد, نسأل الله أن يزيده من فضله. نعم, وترى المسلمين يتكلم على الرواة كأنهم يعني نحن بالنسبة لنا فيها عجمة شديدة, حتى أن القارئ يعني مع براعته ربما يعني يتلكى شيئا. أما هذا الإمام العظيم فإنه يتكلم كأنه يتكلم عن شيء أمامه. فالأئمة لابد أن نقدر هؤلاء العلماء. سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال يا شيخ أخرجوا شيئا صغيرا فيه كل صحيح مسلم. قال ما شاء الله, يعني يقصدون القرص السدي. قال اقرأ شيئا, فقرأوا من أول 10 أحاديث خرج أخطاء في الأسانيد, ورجعوا للأصول وجدوا هذا أخطاء هذا خطأ. فكان ولما كان يسأل رحمه الله عن الصحيحين قال نعم أحفظ صحيح مسلم, والبخاري يحتاج إلى تربيط يعني المراجعة مع انشغالهم وعلمهم وفضلهم. حافظة العلماء أقوى من هذه الأشياء المصنوعة حديثا, لا تخلو من خطأ بل من أخطاء, وصل التفريغات هذه يعني مسرح للأخطاء إن شئت تقول. نعم.
قال رحمه الله وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله.
غبي يعني
خفيف.
وغطية. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم, يعني سترة.
فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته, ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته.
هذا الله يحفظ, الله المستعان. لو فقه الناس ذلك آت هذه الفقرة.
قال رحمه الله وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه.
فلا هذا مهم جدا جدا جدا, ترتيب أهل العلم. الآن صار ولد صغير لا يعرف شيئا يقول الفوزانية, يريد أن يرزق بالشيخ تهمة أن الشيخ الفوزاني عامل جماعة جديدة اسمها الفوزانية. فوزاني ما لقيت الفوزان؟ طب ابدا عريض الاسد مسكين, ماذا لو ضربت راسك في الجبل؟ سيبقى الجبل شامخا وراسك تكسر تهدر راسك. ما لقيت هذا من اشد الناس محاربه للجماعه تقول الفوزانيه, لان طلابه يدافعون عنه اذا اخطا مثلك من السفهاء فيه. فشيء عجيب جدا والله, الناس لم تعرف قدر العلماء. يقول لك يعني الفوزاني يعني رجل واحنا رجال, ماشي انت ذكر صحيح, لكن هل انت رجل في رجولاتك كرجولة الفوزان؟ احنا ما قلنا انك انثى, قلنا انك ذكر, انك فيك علامات الذكر. لكن انت تداني رجلا 70 سنة في العلم, 70 سنة يطلب العلم ويعلم, وعلى من؟ على اساطين الدنيا في هذا الزمن, وتقول يعني الفوزان استشهد بحديث ضعيف, يعني الفوزان من علماء السلطة, يعني الفوزان معلوم مجر. هذا من قلة الأدب وسوء الأدب, وإذا الإنسان لم يعرف قدر أهل العلم خصوصا على الشبكات, على الشبكات هذا يعني مسرح لي يعني سوء الخلق. إلا من شاء الله. نعم.
قال رحمه الله فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته, ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته.
صحيح.
ويعطى كل ذي حق فيه حقه.
ماذا لو فهم الناس هذه القاعدة الآن؟ الوضيع لا يرفع فوق منزله، والعاري لا ينزل ولا يهبط من منزله، كل واحد يوضع في نصابه. ولابد أنت تعرف نفسك من أنت، من أنت؟ هل أنت عالم مجتهد حتى تتكلم في النوازل يا مسكين، تقول علينا أن نفعل كذا وكذا في هذا ثم ترجع تتراجع مرة أخرى؟ تقول لماذا؟ هذه قاعدة عندك، قاعدة عندك النوازل يبعد عنها خالص. والعجيب أنه يقول أنا لست بطالب علم أصلا. طيب أنت مش طالب علم، إيه دخلك ده؟ يعني عشان تتكلم في نازلة لابد أن تكون مجتهدا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هذا حال المجتهد، يستنبط الأحكام من الأدلة. أنت لا تفهم شيء في الواقع. والسياسة وكل يوم يبين لنا، يبين لنا هذه الفتنة التي وقعت في غزة، كل يوم يبدأ الأمور تتضح وتظهر أكثر، من العميل ومن الخبيث في هذا، من الذي يريد أن يسلم بلاد المسلمين للرافضة ولليهود.
قال رحمه الله: ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني، وعمر بن خالد، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.
يعني الإمام مسلم لا يأتي بهؤلاء الوضعين والكذابين. نعم.
وكذلك من من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.
يعني كالمغفل مثلا، لا هذا يبتعد عنه.
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم.
يعني حديث المنكر ما هو؟ إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عندنا المنكر، وأما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فينتج عندنا الحديث الشاذ. نعم.
خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة بن ضميرة وعمر بن صهبان وعمر ابن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث.
انظر التواضع، حكم أهل العلم. وسمح الشيخ رحمه الله يعرض عليه السؤال، والله لو عرض على من ليس بطالب علم أصلا يجيب فيه، يقول نراجع إخواننا من طلبة العلم، نبازي قد إخواننا خوات طلبة العلم، نراجع إخواننا من طلبة العلم. الله المستعان.
لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته.
يعني زيادة ماذا؟
الثقة.
الثقة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة، مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. فإذا روى الثقة تفرد بشيء تكون روايته مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم. إذا كان راوي الصحيح أو الحسن. نعم.
قال رحمه الله: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته.
طيب نكمل المقدمة ولا درستيون؟ نكمل هذا الباب. طيب نعم.
فأما ما تراه من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
هذا في عهد الإمام مسلم، كيف بزماننا؟ كيف بزمان الذي لا يعرف فيه الناس الحديث وعلى الحديث؟ نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأن يملأها بطاعته وما يحبه سبحانه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.